نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: غانتس آمل ألا نضطر إلى الدخول في حرب مع لبنان لأن ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها. تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة شاطئ طرابلس. تقليل نسبة الدعم على المحروقات وارتفاع جديد في الأسعار. إسرائيل: لا نستبعد شن هجوم على إيران إذا اقتضت الضرورة. مصدر داخل محطة زاباروجيا: نقترب من كارثة نووية حقيقية. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. بانتظار عودة الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين وما يحمله من جديد في ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن اعتقاده أنه في المستقبل ستكون هناك منصة من جانبنا ومنصة في الجانب اللبناني، وأضاف: أمل ألا نضطر إلى الدخول في حرب مع لبنان لأن ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها. كما رأى أن أي هجوم يشنه حزب الله على منصة نفطية إسرائيلية سيؤدي إلى معركة قد تمتد لأيام عديدة، ومن الممكن أن يتطور ذلك إلى حملة عسكرية. وفي تعليق على ما أوردته قناة إسرائيلية حول اتفاق مرتقب لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أشارت وكالة أنباء الأناضول التركية نقلا عن مصدر سياسي لبناني رفيع إلى أن لبنان لم يتبلغ بأي موقف بخصوص هذا الموضوع حتى الآن. وأمس كانت كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد يكون الأسبوع المقبل، ولفتت إلى أن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازلا إسرائيليا عن مقطع داخل البحر مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربا من الشاطئ. عادت اليوم قضية مركب الموت الذي غرق قبالة شاطئ طرابلس في 23 نيسان الماضي وعلى متنه عدد من المفقودين إلى الواجهة من جديد مع انطلاق الغواصة الهندية للبحث عن المركب. وقبل أن يعلن الجيش اللبناني تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق بسبب ارتفاع موج البحر ما هدد سلامة الغواصة وطاقمها، كان أعلن قائد القوات البحرية في الجيش اللبناني العميد هيثم ضناوي صباحا عن تفاصيل مهمة هذه الغواصة، موضحا أنها أبحرت لما يقارب الساعة لتصل إلى الوجهة المطلوبة، ومشيرا أنه من المفترض أن تستمر المهمة عدة أيام.
رح أعطيكم بعض المعلومات عن الغواصة يلي حتنفذ هالعملية. طول الغواصة 5.62 أمتار وعرضها 2.24 أمتار وبتوصل إلى عمق 2180 متر. طاقم الغواصة مؤلف من 3 أشخاص هن اللي بيسوقوها، والغواصة أثناء الغوص بتبقى على اتصال دائم مع مدير الغطسة. هي غير موصولة بأسلاك إلى السطح، وبالتالي بتروح بتنفذ كامل مهمتها وبترجع مع التسجيلات والملاحظات. العمل دقيق وبدنا نخلي كل النتائج بالحسبان. لمواكبة مهمة الغواصة أنشأت القوات البحرية غرفة عمليات خاصة لها المهمة بتسمح بمتابعة الغواصة بدقة. بنتمنى على المواطنين ما يقتربوا من منطقة العمليات يلي هي على بعد ميلان غرب جزر الرمكين، وعدم الاقتراب من المراكب يلي عم تشتغل بالمنطقة أقل من كيلومتر واحد.
يواصل مصرف لبنان سياسة رفع الدعم التدريجي عن البنزين، وقد عدل اليوم في نسبة الدولار المدعوم والمؤمن من قبل المركزي وفقا لمنصة صيرفة من 70% إلى 55%، كما ارتفعت نسبة الدولار غير المدعوم من 30% إلى 45%، وبالتالي ارتفعت أسعار المحروقات لتصبح على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 591 ألف ليرة بارتفاع 16 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 604 ألف بارتفاع 16 ألف ليرة أيضا، صفيحة المازوت 697 ألف ليرة بارتفاع 7 ألف ليرة، وقارورة الغاز 335 ألف ليرة بارتفاع 7 ألف ليرة. هذا وشهدت محطات المحروقات عودة للطوابير وزحمة للسيارات رغم ارتفاع الأسعار، فيما رفعت محطات أخرى خراطيمها بحجة عدم استلامها مادة البنزين قبل أن تباشر الشركات المستوردة للنفط بتسليم البنزين ليصبح متوفرا في السوق ولتبدأ الأزمة بالانفراج. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون السفير العراقي حيدر شياع البراك في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان وعودته إلى وزارة الخارجية العراقية، وعرض معه للعلاقات اللبنانية العراقية. كما استقبل الرئيس عون الوزير السابق محمد فهمي وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة. في السرايا الحكومي التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الذي وضع ميقاتي في صورة المشاريع التي نفذت في المطار والمرافق البحرية بين طرابلس وبيروت إضافة إلى المشاريع المستقبلية. ميقاتي بحث مع وزير الأعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري في الاستحقاقات المقبلة والمهل الدستورية وقرر إيضاح ما يحصل عبر وسائل الأعلام لمسائل مثل الدولار الجمركي والاستحقاقات الدستورية. كما عرض ميقاتي مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض شؤون الوزارة. وفي ملف الدولار الجمركي التقى ميقاتي وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، الذي أكد أن موقفهم لم يتغير في هذا الموضوع، متمنين أن يتراوح الدولار الجمركي بين 8 و 10,000 ليرة.
موقفنا بعده هو مثل ما كان من 8 شهور بعد اليوم. نحن اقترحنا ببداية الحكومة أن الدولار الجمركي يكون 8,000 ليرة، من 8,000 إلى 10,000 ماكسيم. واليوم الموقف هو زيته. مع العلم كان عندنا ملاحظات مثل مثلا السيارات، ما بنقدر نزيد على كل السيارات نحط دولار جمركي من 8,000 إلى 10,000. في سيارة اليوم الطبقة الفقيرة، سيارة المستعملة تاعت 5,000 و 7,000، سيارة الجديدة اللي حقها 10,000، هاي مفروض تضل على جمرك واطي. والسيارات اليوم بالمية 200,000 بقدر نحط عليهم جمرك عادي. على كل حال هلأ مثل ما سمعنا اليوم أنه بدها تروح على مجلس النواب يتاخد فيها قانون بمجلس النواب، ولكن نحن نتمنى أنه يبتدي الدولار الجمركي بين 8,000 ماكسيموم لل 10,000 ليرة. ما بيصير اليوم الحكومة تكب على مجلس النواب ومجلس النواب يكبها كما على الحكومة. جريمة إبقاء الدولار الجمركي على 1,500. يعني شايفين اليوم أنه كل مؤسسات الدولة معطلة، ما ممكن الدولة تكمل على 1,500، وما ممكن كمان أنه ما نقدر نأمن معاشات الموظفين قطاع العام. مجلس النواب بده اقتراح قانون وبده يتاخد قرار بمجلس النواب، هذا اللي حيصير. أنا أتمنى على النواب الكرام يتاخد هذا القرار بأسرع وقت ممكن، لأنه ما بدنا ننسى موظفين قطاع العام يلي مظلومين، لازم يزبط وضعهم، جريمة يبقى وضعهم مثل ما هو.
سأل نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي ألم يحن الوقت لإقرار مشروع قانون الكابيتال كنترول، وقال في بيان إن هناك شبه إجماع بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين على أنه كان ينبغي إقرار قانون الكابيتال كنترول بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة في تشرين الأول 2019. أضاف: لقد مر ما يقارب 3 سنوات ولم يقر بعد هكذا قانون، وهنا يطرح الكثيرون السؤال التالي: هل ما زلنا بحاجة لهذا القانون؟ وشدد الشامي أن الجواب هو نعم لعدة أسباب، منها أن القيود غير الرسمية على التحويل والسحوبات تأتي في معظمها بشكل استنسبي، مشددا أن هناك حاجة إلى قانون الكابيتال كنترول من أجل حماية ما تبقى من الاحتياطات بالعملة الأجنبية ولتحسين وضع ميزان المدفوعات، ومضيفا أنه نظرا للصعوبات الحالية في القطاع المصرفي والمخاوف المتعلقة بالسيولة، فإنه من المفيد وضع ضوابط على الودائع من خلال اعتماد قيود موحدة ومتناسقة على السحوبات. بعد الحديث عن احتمال انهيار جزء جديد من القسم الشمالي من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، ما زالت الصوامع الصامدة رغم اشتداد النيران داخلها. هذا وزادت درجة الانحناءات ما تسبب بسقوط أجزاء من القطع الإسمنتية داخل الصوامع في ساعة متأخرة من ليل أمس. عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله خصصت لدرس نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
مضمون هذا القانون هو أن ننهي مهزلة تعويض نهاية الخدمة وننتقل إلى قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ضمن ضوابط إدارية وقانونية واستثمارية بمعايير عالمية. يعني المسودة المطروحة بين يدينا تتجاوب وتتلاقى مع أفضل المعايير للضبط وأفضل المعايير لحسن التوزيع. اعتمدنا مبدئيا نظام مشترك بين نظام التوزيع ونظام الرسملي. ليش التوزيع؟ بالحد الأدنى لكي يبقى هناك مساهمة وكفيل من الدولة. لماذا بعض الرسملي؟ لكي أيضا نشجع أصحاب المداخيل الكبيرة والرتب الكبيرة أن يكونوا مساهمين وموجودين بالصندوق. بالإطار العام عم نحكي بتكافل اجتماعي، عم نحكي باستمرارية، عم نحكي بأمان اجتماعي للمواطن اللبناني، شأنه شأن ما توصلت عليها الكثير من الدول، ليس فقط الدول المتحدة لكن حتى دول العالم الثالث.
كشف عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ اضطرار المجلس النيابي إلى تأجيل اجتماع لجانه التي كانت مقررة نهار غد الثلاثاء نظرا لانقطاع الكهرباء وعدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولد في المجلس، وبالتالي عدم وجود إضاءة وتكييف ومصاعد، والأهم تعذر تشغيل أجهزة الصوت والتسجيل، وذلك في تغريدة عبر تويتر. وختم تغريدته كاتبا: شكرا جمران. قررت اللجنة العمالية لموظفي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إعلان الإضراب العام التحذيري في كل مصالح ودوائر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان غدا الثلاثاء، وذلك ردا على التهديدات التي وجهها بعض رؤساء الدوائر للموظفين والعمال لعدم المشاركة في تحركات اللجنة العمالية الهادفة إلى وقف انتهاك حقوق العاملين في المؤسسة، والتي وصلت إلى درجة التجويع والاستعباد بحيث لا تتعدى رواتب بمعدلها الدولار ونصف الدولار للعامل عن كل يوم عمل بما فيها كلفة النقل. نفذ عمال وموظفو شركة كهرباء قاديش اعتصاما أمام مبنى الشركة في منطقة البحصاص في طرابلس مطالبين بمستحقاتهم.
في عنا 700 عائلة هلأ موجودين هون، هذه 700 عائلة صار 5 شهور ما قبضت لا مساعدات اجتماعية ولا قبضت بدل نقل ولا قبضت اللي هو كان لازم يقبضوه، عم يقبضوه جميع المؤسسات. نحن بنقول له لهالمسؤولين ما حدا في يترك قديشة وعماله وبوصفينا إلا ما ياخدوا كل حقوقهم.
بدعوى من مجلس القضاء الأعلى تنعقد قبل ظهر غد جمعية عمومية للقضاة في قصر عدل بيروت، وذلك لمناقشة ما آل إليه موضوع الإضراب شبه الكامل عن العمل الذي أعلن عنه عدد كبير من القضاة من مختلف الرتب والدرجات مطلع الأسبوع الفائت. اتهمت إيران الولايات المتحدة بالمماطلة في الرد على مقترحاتها لإحياء الاتفاق النووي، وخلال مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن واشنطن تماطل في الرد على المقترحات الإيرانية، مشددا أن إيران لن تتراجع عن حقوقها القانونية. في الأثناء وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس الاتفاق النووي الذي يتم العمل على إنجازه مع إيران بالسيء، وقال في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل ملزمة بالعمل على حماية أمنها حسب تعبيره. كذلك حذر غانتس من رد فعل إسرائيل في حال هددتها إيران أو اقتربت من امتلاك سلاح نووي قائلا: لا نستبعد شن هجوم على إيران إذا اقتضت الضرورة. في سياق متصل أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي، وإذا تم التوصل إلى اتفاق فلن تلتزم به. تشهد مدينة العلمين شمال مصر اليوم قمة عربية خماسية تجمع قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق. القمة تأتي بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول بما يخدم العمل العربي المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة. كما ومن المقرر أن تشهد القمة بحث ملف القضية الفلسطينية بالإضافة إلى ملف المشروعات الاقتصادية المشتركة والقضايا الدولية والأمن الإقليمي. في الوقت الذي تتبادل فيه روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن الهجمات على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، قال مصدر يعمل هناك لشبكة ABC نيوز إنه يخشى ليس فقط على سلامة أسرته ولكن أيضا على العالم. وحذر المصدر الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته قائلا: إذا حدث شيء لتخزين الوقود المستهلك فقد تكون العواقب مماثلة لتشيرنوبيل. إلى ذلك اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قتل داريا دوغينا ابنة المفكر المقرب من الكرملين ألكسندر دوغين في انفجار سيارتها جريمة دنيئة تتهم موسكو كييف بتنفيذها. في العراق انتشرت فرق الإنقاذ جثتين إضافيتين لرجل وامرأة من تحت الركام إثر حادث انهيار ترابي على مزار ديني وقع السبت في محافظة كربلاء في جنوب العراق ليصبح العدد الإجمالي للضحايا 7. انطلقت اليوم أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ العام 2018 في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة كوريا الشمالية. ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الحريق في الجزائر إلى 43 قتيلا عدا المصابين، فيما أوقفت السلطات الأمنية 13 شخصا بتهمة أو بشبهة إضرام النيران. في الخبر الأخير، دفع الجيش السوداني بأليات ثقيلة لمنطقة النيل الأبيض في محاولة لمنع توسع الفيضانات التي غمرت مدنا بأكملها وأغرقت العشرات وشردت الآلاف، الأمر الذي دفع بالسلطات لإعلان حال الاستنفار والطوارئ. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.